السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث بأمر الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء عن معاملة من المعاملات الحديثة في مجال المعاملات. هذه المعاملة ظهرت إلى واقع الناس وانتشرت بينهم، وما ساعد على انتشارها أن البنوك تعاملت بها وفرضتها على أرض الواقع مع الناس، ثم كعادة الأمر بعد أن تنتشر هذه المعاملة نبدأ في البحث عن حكمه. والحقيقة ده أمر يدعونا إلى أن نحذر. المفروض قبل أن نتعامل المعاملة إن احنا نسأل عن الحكم، لكن للأسف الشديد المعاملة بتوجد وتفرض نفسها على أرض الواقع ثم نسأل عن الحكم بعد ذلك. وهذه المعاملة التي أعنيها بالحديث هي الإيجار المنتهي بالتمليك. هذه المعاملة أبين صورات المسألة أولا، ثم أعرض لتاريخ ظهورها ولصورها ولحكم كل صورة من هذه الصور بمشيئة الله سبحانه. العنوان الذي ذكرناه الإيجار المنتهي بالتمليك في سلعة أو عين بتكون محلا لعقد إيجار، فتنشأ المعاملة علاقة إيجارية ثم تنتهي بتمليك لهذه العين أو الشيء. الاسم نفسه واضح، الإيجارة أو الإيجار المنتهي بالتمليك. صورة هذه المعاملة، لو فرضنا أن بنكا من البنوك بيعقد عقد مع إنسان، هذا العقد عقد إيجار لشقة لمدة 10 سنوات، بياخد في الشهر 5000 جنيه إيجار، بس الإيجار غالي، 5000 دي مش أجرة، ده الأجرة مثلا 1500 2000، لأنه بيأجروه ب5000 جنيه لمدة 10 سنوات، وفي نهاية العقد كده مكتوب شرط، إذا قام الطرف الثاني المستأجر بسداد الأجرة في مواعيدها طوال مدة العقد فبسداد أجرة الشهر الأخير تصبح هذه الشقة ملكا له. العلاقة ابتدت هي علاقة إيجارية، البنك بيأجر ليه الإنسان اللي هو بيتعامل معاه، وبيحط له شرط في آخر قسط أو في آخر أجرة بيدفعها الشقة بتصبح ملكه. لما أحسب تمن الشقة 5000 جنيه في الشهر، في 12 شهر ب60000، في 10 سنين ب600000 جنيه، دفع 600000 كاملة مع آخر شهر بيدفع 5000 الإيجار، يصبح الإيه؟ الشقة تصبح ملكه، ويتحول عقد الإيجار إلى عقد تمليك. صورة ثانية لهذه المعاملة، رجل يريد شراء سيارة، البنك يشتري له السيارة ويبرم معه عقد إيجار لهذه السيارة لمدة 5 سنوات، هيدفع في كل شهر 3000 جنيه، 3000 جنيه كل شهر. بعد سداد آخر أجرة، التلات آلاف اللي يدفعهم دول إيه؟ أجرة للسيارة. البنك بيؤجر السيارة لهذا الرجل ب3000 جنيه في الشهر. طيب بعد 5 سنين ما ينتهم ومع سداد آخر شهر، يروح حاطط برضه نفس العقد إن إذا قام بسداد الأجرة في مواعيدها مع سداد آخر شهر من الأجرة بتصبح السيارة ملكه. يبقى لما أدفع 3000 جنيه في الشهر ب 36000 جنيه في السنة، في 5 سنين ب 180000 جنيه، سدد الأجرة أصبحت السيارة ملكا له. مثال آخر لهذه المعاملة، رجل عنده مصنع، مصنع نسيج أو أي مصنع، ويريد شراء آلة، الآلة دي ب 2 مليون جنيه. الآلة ديت البنك يبرم عقد إيجار مع هذا الرجل إنه هيأجرها من البنك لمدة 5 سنوات، وبعد ال 5 سنين تبقى الآلة ملك لهذا الرجل إذا قام بسداد الأقساط الإيجارية على النحو المتفق عليه. نفاجأ إن البنك عامل مع الرجل عقد مثلا بيدفع 100000 جنيه كل شهر إيجار، يبقى في السنة 1,200,000، في ال 3 سنين، في ال 5 سنين وصل الأمر مثلا ل 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه دول أصبحوا تمن الآلة، ممكن يبقوا أقل من ذلك، المهم زي ما اتفقوا في الآخر يدفع آخر قسط، بقت الآلة ملك لهذا الرجل. العلاقة ابتدت علاقة إيجار وانتهت علاقة تمليك أو علاقة بيع. هذه صورة المعاملة. كيف نشأت هذه المعاملة؟ وما هو الباعث عليها؟ هذه المعاملة نشأت في الغرب لما كان يتم البيع بالتقسيط. الأصل إن أنا عايز أشتري عربية قسط واشتريتها من البنك، بعيد عن الربا بقى، هو بيبيع السيارة وبيبيعها لي بالقسط وزيادة في الثمن جائزة، مفيش هنا لا قرض ربوي ولا ما شابه ذلك. طيب فرضا ان المعاملة بتتم في صورتها الطبيعية، ان انا بتملك السلعة دلوقتي وبيصبح الثمن دين في ذمتي. وانا هستأذنكم بس كده ان انا اذكر امر في دقيقة واحدة كده بالنسبة للبيع. البيع اما ان يكون منجز، يعني باخد السلعة وادفع الثمن في نفس المجلس. راح تشتري سيارة، دفعت ثمنها، خدت عربيتك ومشيت، انتهت الصلة بينك وبين المشتري او بين البائع. يبقى ده البيع المنجز، تدفع الفلوس ثمن السلعة وتاخد السلعة وتنصرف. في بيع اخر وهو البيع بالتقسيط، بتاخد السلعة في مجلس العقد وتدفع جزء من الثمن ويصبح الباقي دينا في ذمتك. ده البيع بالايه؟ بالتقسيط. يبقى انتقلت ملكية السلعة ودخلت في ملك المشتري عند إبرام العقد، لكن صار الثمن دينا في ذمتك. ولذلك لا يجوز أبدا أن تزيد في قيمة هذا الدين لقاء الأجل، ما عادش ينفع، لأن الزيادة تصبح ربا محرم. لكن إنك السلعة النهاردة تزيد في ثمنها عند إبرام العقد عن مثيلتها، فيش مشكلة. يعني إن كانت السيارة بتتباع ب 150,000، هتبيعها قسط ب 180، ب 200، مفيش مشكلة. الجماعة المشركين شغبوا على المسلمين في ذلك، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طب انتوا بتعيبوا علينا ان احنا بناخد من الناس زيادة مقابل الربا، ما انت بتبيع لهم بالقسط برضه وبتاخد زيادة مقابل الاجل. فاذا كان الربا زيادة في المال مقابل الاجل، طب ما البيع بالقسط زيادة مقابل الاجل. المولى سبحانه وتعالى رد عليهم ذلك بانهم قالوا انما البايع اللي هو البيع بالتقسيط مثل الربا فيه زياده للاجل، واحل الله البيع وحرم الربا. رب العزه سبحانه هو الذي يرد كيدهم في نحوره. الاجل ها هنا اللي انت بتحطه، انت بتحط ثمن السلعه كيف تشاء وبيتم الامر بالتراضي بينك وبينه لانها سلعه وليست دينا. لكن الربا انت بتاخد مقابل الدين. لذلك نفس المثل ده، لو الراجل اللي اشترى السيارة تأخر في السداد لا يجوز ان انت تفرض عليه زيادة مقابل التأخير، وإلا صارت ربا. في هذه الحالة لا تجوز. لكن انك تحدد ثمن السيارة بالقسط يبقى كام، دي مفيش فيها مشكلة. لكن ان انت تاخد على التأخير مبلغ من المال، هذا هو الربا. فلذلك شتان الفارق، سلعة بتحدد تمنها تبيعها بالقسط بتمن حل بتمن، دي ما فيش مشكلة. لكن مجرد ان الفلوس استقرت في ذمته وتأخر في السداد لا يجوز ان تفرض عليه زيادة مقابل التأخير، وإلا لدخلت في دائرة الربا المحرم. يبقى ها هنا السلعة في حالة البيع بالتقسيط بتنتقل إلى ملك المشتري. طب المشتري ها هنا ممكن ياخد السلعة يبيعها، وده بيحدث كثيرا فيما يعرف في السوق باسم الحرق. يقول لك بيحرق الايه البضاعة، ده حرق عربية، ده بيجيب حاجة أدوات كهربائية يحرقها. يعني ايه بيحرقها؟ يعني بيشتريها بالقسط، وطبعا بيكتب ضمانات للبائع، ويقوم ببيعها بأقل من ثمنها في السوق. دي اسمها الحرق. يعني اشترى بالتقسيط، صارت السلعة ملكا له، وصار الدين في ذمته مؤجل. يقوم ياخد السلعة يبيعها، يقوم يستفيد من ثمنها ويمشي نفسه بيها زي ما بيقول. دي تسمى اللي هي الحرق، ده بيسمى التورق في الفقه. التورق هذا طلب الورق، والورق هي الفضة، العملة المصنوعة من الفضة. ومنها قول الله عز وجل في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بورقكم أي بالعملة الفضية المضروبة المصنوعة من الفضة تسمى الورق. فالتورق طلب النقود الفضية، يعني كأنما يطلب النقود بالسلعة، يبيع السلعة التي اشتراها مؤجلة بثمن حاضر طلبا للنقد. وده موضوع مهم جدا، وخاصة التورق المنظم الذي تجريه البنوك. إن أمد الله عز وجل في أعمارنا نعرض بإذن الله في أحد اللقاءات القابلة لهذه الصورة بالتفصيل. يبقى إذن الرجل الذي اشترى السلعة بالأجل له الحق في أن يقوم ببيعها، لأنه بيستلم السلعة الآن ويقوم ببيعها. الصورة الثالثة من المعاملة إن الثمن يعجل بأكمله ويتأخر تسليم المثمون اللي هي السلعة اللي بتشتريه. وذا كما هو معلوم يكون في بيع السلم. السلم بتدفع الثمن كامل وتستلم السلعة بعد ذلك بوقت. وده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث فيه بعض المزروعات بيدفعوا ثمنها ويتسلموها بعد ذلك. وكان بيحدث عندنا في مصر في الغسالات أيام الثلاجات، الثلاجات الإيديال والغسالات وما شابه ذلك والأدوات الكهربائية، لما كانت الدولة تمتلك المصانع اللي بتقوم بالإنتاج، كان اللي عايز مثلا تلاجة إيديال يدفع قبلها بسنتين ثلاثة، يدفع فلوس كاملة، والتلاجة لما المصنع يبقى ينتج يبقى ياخد التلاجة بتاعته، يروح يجيب بوتاجاز أطلس أو المصانع الحربية يدفع ثمنه وبعدين يبقى يستلم. فكان هذا فيه دفع للثمن بأكمله والسلعة يتأجر تسليم. يبقى عندنا بيع السلم تدفع الفلوس ولا تتسلم السلعة إلا في أجل محدد. البيع بالتقسيط بتتسلم السلعة والفلوس مؤجلة. عندنا النوع الثالث بقى اللي هو البيع المنجز، تدفع الفلوس تتسلم السلعة. طب البيع بالتقسيط ده إذا دفعت جزء من الثمن أو لم تدفعه بتتسلم السلعة ويصبح الثمن دينا في ذمتك. يجوز لك أن تتصرف في السلعة اللي هي المثمون كيف شئت. فكان بيحدث في الغرب إن الناس بتشتري السلعة وقد تقوم ببيعها، ثم يتعرض الرجل للإفلاس. الديانة ييجوا وياخدوا حكم على الراجل، والراجل فلس مش قادر يدفع الفلوس للشركة أو للرجل الذي باعه هذه السلعة، ويقوم يدخل الرجل في دوامة مع الدائنين، واللي ليه 10 قروش بياخدهم قرشين إذا خدهم. فبدأ أصحاب الشركات يبحثوا عن حلول، والبنوك اللي بتقرض الناس أو بتتعامل معهم يبحثوا عن حلول. طب نتصرف إزاي؟ فبدأ رجال القانون يوحون إليهم بهذه الفكرة. طب وإحنا ليه نعمل عقد بيع؟ ما إحنا بدل ما نعمل عقد البيع نعمل عقد إيجار، وبالتالي لو في عقد ايجار محدش يقدر يجي يقول لك العربيات تتباع ونقسم ثمنها، ده الشقه دي ملك للراجل بيعوها ووزعوا ثمنها. ده في هذه الحال نقول لهم لا، ده هو مؤجر مستاجر عفوا منه، يقوم يحق لهم ان هم يطردوه، وبالتالي يسلم مال الرجل الدائن ويسلم مال البنك الدائن لهذا المدين. فبهذه الفكرة استطاعوا ان هم يحلوا هذه المشكلة بالنسبة اليهم، ان هم يحتالوا على القانون ويخلوا عقد البيع بالتقسيط في صورة عقد ايجار. طيب بس العلاقة مش ايجار اصلا، وانا لو هأجر الشقة دي مش هدفع للبنك 5000 جنيه في الشهر، لكن انا بدفع لانها قسط من ثمن الشقة. يقول لك طب احنا نحط شرط ملزم في اخر العقد ان لو قام بسداد القيمة الايجارية كاملة دون تأخير في مواعيدها يصبح العقد عقد بيع ويحصل على الشقة المؤجرة له بغير عوض، ياخدها كده هدية لمجرد ان هو دفع كل الاجرة بتاعتها. هذه المعاملة إذا طعن عليها أمام القضاء لسبب ما بيحكم القضاء بأن المعاملة في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط وألبس ثوب عقد الأجرة، وأن حقيقة المعاملة أنها بيع بالتقسيط وليست إجارة. فهذه المعاملة بدأت تثير المشاكل، ويحدث مشاكل بسبب هذه المعاملة، فنبحث عن نية المتعاقدين ونبحث عن حقيقة المعاملة لنجد أن هذه المعاملة ما كانت أبدا إيجارة، وإنما في حقيقتها هي عقد بيع بالتقسيط. ولذلك نستطيع أن نقول بنفس مطمئنة أن الإيجار المنتهي بالتمليك في حقيقته ليس عقد إيجار، وعقد الإيجار غير مقصود بالمرة، وإنما حقيقة المعاملة أنها عقد بيع بالتقسيط، ولكن تم الاحتياط فيه لمصلحة الدائن اللي هو ها هنا البائع مالك السلعة، حرصا على حقوقه إذا تعرض المشتري لأمر قد يؤثر على حقوق دائنه. فقاموا بإلباس المعاملة ثوب الأجرة حال أنها في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط. وهذه المعاملة تعرضت للتغيير والتبديل والتطوير، بيحاولوا كل مرة يعدلوا فيها عشان يخففوا النقد الذي تتعرض له هذه المعاملة. وكل ما يقع صدام بالقضاء ويكشف حقيقة المعاملة يحاولوا يغيروا المعاملة إلى صورة أخرى. ولذلك سنعرض للصور التي تتم بها هذه المعاملة. احنا عندنا الحقيقة المعاملة ديت ليها 7 صور منذ أن نشأت إلى الآن، 7 صور الحقيقة ما تخرجش إن شاء الله المعاملة عن هذه الصور حسب مبلغ علمي إلى الآن. يعني نعرض لكل صورة ثم نبين الحكم الشرعي لكل صورة من هذه الصور. دي معاملة نشأت على أرض الواقع، ووجدت هذه المعاملة ونحتاج أن نبحث عن حكم فقهي لها. والحقيقة أن في مجمع فقهي عقد وناس من أهل العلم حاولوا البحث عن حكم هذه المعاملة. الحقيقة دي النوازل والمعاملات الحديثة بتحتاج إلى بحث دؤوب، لأن المعاملة بتتغير، وعندنا ما يسمون بالمهندسين الماليين، وفيما يسمى بالهندسة المالية. الهندسة المالية هذه بتبتكر وتخترع معاملات لم يكن لها وجود، وبالذات في الأسواق المالية بتخترع أوراق مالية جديدة، أدوات مالية جديدة، صور معاملات جديدة. فتخيل حضرتك جيش من الناس الذين سخرت لهم إمكانيات في مؤسسات بالغة الضخامة ويخترعوا أفكار تطبق على أرض الواقع. هذه الأفكار التي توجد وتفرض علينا من الخارج بتأتي إلينا تصبح جزءا من حياتنا. تأتي المعاملة تطبق عليك رغم أنفك، وينبغي أن تعلم أحلال هي أم حرام. فهذا يدعونا إن شاء الله إلى أن نعرض لهذه الصور 7 إن شاء الله، ثم نبين حكم كل مسألة. الصورة الأولى وهي الإيجار المنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية التي تم دفعها. البنك أو أي جهة بتبرم مع الشخص عقد إيجار إنه يأجر الشقة ديت، يدفع كل شهر مبلغ من المال، عند آخر شهر إذا قام بسداد كافة الأقساط الإيجارية كما يسمونها في مواعيدها دون تأخير، بيتحول العقد إلى عقد تمليك، ويتملك الإنسان هذه السلعة دون مقابل. إن كانت شقة بيتملكها، إن كانت سيارة بيتملكها، إلى آخره. ماكينة في مصنع برضه بيتملك، لكن الشرط هنا اللي هو إيه؟ إن هو يدفع هذه الأجرة دون تأخير. وكما ذكرنا هي في حقيقتها ليست أجرة، وإنما هي عبارة عن أقساط من الثمن. يبقى دي أول صورة، بيبرم عقد إيجار إذا قلنا مثلا لشقة لمدة 10 سنوات، دفع الأقساط كلها الشهرية، عند آخر شهر في السنة العاشرة بيدفع القسط، بيتحول العقد لعقد بيع، ويسمونها هبة بغير عوض. انت خلاص التزمت بالشرط بتاعك، واحنا بنديلك الشقة دي هبة بغير عوض. هكذا يصورون هذه المعاملة. نأتي الى الصورة الثانية. الصورة الثانية وهي البيع بثمن رمزي. بعض الناس انتقدت على المعاملة اللي هي تمت بغير عوض، وقالوا ان ديت في حقيقتها ما هياش هبة ولا حاجة، ده عقد بيع بالقسط، ولا يمكن ان يكون الشقة او السيارة او الماكينة اللي هي بتاعت المصنع ديت محل العقد ايجار والعقد بيع في نفس الوقت، ما يجتمعوش مع بعض، لان في امور بيختلف فيها عقد البيع نهائيا عن عقد الايجار. يعني حضرتك لو تخيلت عقد البيع بتنقل ملكية العين الى المشتري، فلو حدث مكروه، لو حدث مكروه تكون التابعة على من؟ تكون التابعة على المالك، في على المشتري في عقد الملكية. نتم ذلك ان شاء الله بعد هذا الفصل.
سنعود. عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بينا أن الإيجار المنتهي بالتمليك نشأ لكي يتلافى المشاكل التي تترتب على عقد البيع بالتقسيط، وحاول بعض القانونيين أن يلبسوا ثوب الإيجار للبيع بالتقسيط لكي يتخلصوا من بعض المشاكل الناجمة على نقل الملكية إلى المشتري في البيع بالتقسيط، كما لو أفلس أو أعسر أو هلك المبيع إلى غير ذلك. وأخذت الإيجار المنتهية بالتمليك 7 صور. أولها أن يتم بعد سداد جميع الأقساط الشهرية المتفق عليها نقل ملكية العين المؤجرة، سواء أكانت شقة أم سيارة أم مكينة أم غير ذلك، إلى المشتري بغير عوض. وهذه أول صورة ظهرت، وكانت تنقل الملكية كشرط في العقد وينقل على سبيل الهبة. وتعرضت هذه الصورة للنقد لأنها في حقيقتها بيع بالتقسيط، وأيضا لأن عقد الإيجار لا يجتمع أبدا مع عقد البيع، لكل منهما ما يميزه. فلو أن عينا اشتراها إنسان وتلفت في يد صاحبها كان الضمان عليه، إنسان اشترى سيارة وأصيبت في حادث هو الذي يقع عليه تبعة الضرر، إنسان اشترى مكينة وشب حريق فاحترقت المكينة صاحبه هو الذي يغرم. لو كانت السيارة مؤجرة للإنسان فليس عليه تبعة في هلكه طالما أنه لم يفرط ولم يقصر. إنسان بيستأجر مكينة من إنسان وتعرضت للاحتراق، أمر قدري من غير تدخل منه ولا تقصير ولا تفريط، صاحبه هو الذي يتحمل التبعة، مستأجر ليس عليه شيء. فمن ثم اشتراط البنك اللي بيتعامل مع الإنسان يحمله تبعة هلاك السلعة، ده يختلف تماما مع خواص عقد الإيجار، ويؤكد ان العلاقة ليست علاقة إيجارية. ايضا الزام الانسان اللي هو مكتوب في العقد انه مستأجر وهيبقى مشتري بعد ذلك بالصيانة اللي هي التشغيلية، ده امر جائز. انت مديله عربية تقول له البطارية اللي تفسد او انت تجيب غيرها، الكاوتش بتاع العربية اللي يتلف انت تجيب غيره، دي اسمها ايه؟ مستهلكات. لكن الصيانة غير التشغيلية. يعني لو تخيلت امر حصل في قلب السيارة، الموتور بتاعها حصل فيه عيب، فوت اي شيء من ذلك دون تدخل من المستأجر، ينفع ها هنا تحمله التبعة بتاعتها؟ لا ما ينفعش، لان عقد الايجار كده، في صيانة تشغيلية وفي صيانة غير تشغيلية، هو المستأجر يتحمل الصيانة التشغيلية، لكن الصيانة غير التشغيلية لا شأن له بها. لكن في المعاملة ها هنا المستأجر بيتحمل كل شيء، يعني لما بيجي للغرم بيخليه مالك يتحمل تبعة الهلاك بأسره، سبحان الله. ولما يجي التصرف في العين يقول لك لا انت مستأجر، فبيجمع بين متناقضات لا تستقيم على ارض الواقع. بالاضافة لذلك مفيش عقد هبة، انت تسميه هبة زي ما انت عايز، لكن حقيقة المعاملة ليس هناك هبة، انت واخد عوض، والاجرة اللي انت بتأجر بها دي اكثر من سعر المثل بكثير. يعني ان كانت العربية بتتأجر في الشهر كله ب3000، انت بتأجرها ب5 و6، ان كان الايجار 1500 و2000 انت بتخليه 5 و6، فالاجرة ليست اجرة مثل. والعقد فيه غرر كذلك كما سنبين عند الحديث عن الحكم ان شاء الله. فللنقد الموجه لهذه المعاملة، وانها في حقيقتها انها عقد بيع بالتقسيط وتم ستره بعقد أجرة، حاولوا أن يضعوا صورة أخرى، وهي أنه يعمل عقد إيجار وبعد سداد كامل القيمة ينقل السلعة للمستأجر على سبيل التمليك لها لقاء ثمن زهيد. يقولك لأن هنا مفيش عقد هبة، وحقيقة المعاملة انها عقد بيع ولم يذكر ثمن، فتكون المعاملة باطلة. فقال لك طيب خلاص نحط ثمن زهيد. طب ما هو الثمن الزهيد ده يثبت صورية المعاملة وكأنما لم تدفع الثمن. وفي نفس الوقت نفس النقد الموجه للمعاملة الاولى يوجه الى هذه المعاملة سواء بسواء. فمن ثم كون ان وضع ثمن زهيد هذا يطعن في هذه المعاملة ولا يؤكد ان هي معاملة صحيحة، والثمن كما نعلم ركن من اركان عقد البيع. ومن ثم تعرضت الصورة الثانية للنقد كالصورة الاولى ايضا، بل تم الطعن عليها بالصورية، لان الثمن الذي دفع وهو ثمن زهيد ليس بثمن السلع الحقيقي. لذلك لجأوا الى الصورة الثالثة، وهي ان يبرم عقد الايجار للشقة للسيارة للمكينة اللي هيستخدمها في المصنع، وبعد انتهاء مدة الايجار يقول له بعد ما مدة الايجار تنتهي هنبيع لك المكينة هذه بثمن. لكن وقعوا في مشكلة ها هنا، وعايز الثمن يكون ثمن حقيقي. طب الثمن الحقيقي ده هتحدده في منشأ العقد ولا في نهاية العقد؟ وكلا الأمرين تعرض للنقد، لأنه إن قال هحدده عند بداية العقد، طب أنت بتبيع لي بتأجر لي سلعة دلوقتي وبتبيعها لي وتحدد الثمن وهشتريها منك بعد 5 سنين بالثمن اللي انت محدده النهاردة، ولا ادري انا ولا انت حال السلعة عند بيعها بعد 5 سنوات، ففي غرر ظاهر ها هنا، لان السلعة اصلا ممكن يصيبها العطب، السلعة ممكن قيمتها تتهاوى وتتردى وتنخفض الى شكل كبير جدا، فبالتالي هيبقى فيه هنا ظلم بين لأحد المتعاقدين. طب ده إذا كان الثمن هيسدد عند هيحدد عفوا في العقد عند انشاء العقد. طيب ينفع ان احنا نتخلص من هذا النقد ان احنا نقول نحدد الثمن بعد 5 سنين؟ طب اذا كان عقد البيع لم يحدد فيه الثمن ويظل مجهولا طيلة السنوات الخمس، تم ده ايضا ده نقد بيتعرض له هذا العقد، ناهيك ان هذا العقد ليس في حقيقته عقد بيع وانما هو عقد ايجار كما بين. يبقى عقد ايجار بيتم ستر به عقد الحقيقي اللي هو البيع بالتقسيط، في نفس الوقت المعاملة انت مش محدد لي الثمن بتاعها، هيتحدد في اول العقد، يبقى النهاردة اصبح عندي غبن شديد للمشتري، هيتحدد بعد 5 سنوات يبقى اصبح عندي جهالة وغرر في العقد، لان انا معرفش هيبقى الثمن كام بعد السنوات الخمس. ثم كيف يجتمع في عقد واحد الايجار مع البيع؟ ومن ثم تعرضت هذه المعاملة للنقد ايضا. حاولوا يتخلصوا من النقد ده كله ان هم يوجدوا صورة اخرى لهذه المعاملة. فبعض الناس من اصحاب العلم الشرعي قالوا طيب يبقى العقد اللي هنعمله عقد ايجار، ونحط شرط كده في قلب العقد ان اذا تم سداد الاقساط الشهرية في موعدها فيلتزم الطرف الاول اللي هو بيكون غالبا بنك بتحرير عقد بيع لهذه الشقة للمشتري. دخلنا ها هنا في مشكلة جديدة، الوعد بالبيع ده هتمشي بيه على مذهب مين؟ اذا كان على مذهب الامام مالك الذي يرى لزوم الوعد يبقى كأنك عملت العقد ولم تحدد الثمن، دخلنا في نفس المشكلة. وان كان هذا الوعد غير ملزم فظلت الجهالة في العهد قائمة، فلم يسلم الحقيقة هذا العقد من الطعن. يعني الحقيقة ما قدروش بالوعد ان هم يطهروا المعاملة من النقد الذي تتعرض له هذه المعاملة. وفي هذه الحالة بقى اصبح الايجار اكثر من ثمن المثل، وفيه غبن شديد لاحد المتعاقدين، لان زي ما قلنا ما بيدفعش ايجار، ده بيدفع قسط من ثمن العين اللي شاريه. لذلك النهارده لما يجي واحد يشتري شقه بيدفع ثمن الشقه في 5 سنين مثلا، بيكون كل شهر مبلغ كبير، لكن تخيل ان العين دي لو بتتاجر 30 40 50 سنه الايجار بيكون ايسر من ذلك بكثير. يعني ان كان النهارده الايجار الشهري مثلا 1000 جنيه، ده بيدفع القسط الشهري 10000 جنيه و8000 جنيه القسط الشهري، ممكن يزيد عن ذلك. فمن ثم الصورة صورة عقد ايجار، لكن حقيقة المعاملة كاملة ان هي بيع بالتقسيط ويتم الاحتيال على هذه الصورة. الصورة الثالثة عفوا الخامسة، حاولوا يتلافوا العيوب السابقة. فأوجدوا الصورة الخامسة اللي هي صورتها كالتالي، يقول لك طب احنا هنعمل عقد الإيجار لمدة 5 سنوات، في نهاية ال5 سنوات هنخير المستأجر، لو عايز ينهي العقد ينهيه، عايز يجدد العقد يجدده، عايز يشتري العين المؤجرة يشتريه. طيب هذه الصورة هل هي جائزة؟ ما احنا نقول عايز يشتري السلع هيشتريها ازاي؟ السعر هتحدده في العقد وانت بتكتبه؟ يعني هتقول وان رغب في شراء الشقة فيتم بيعها له بثمن كذا، او ان رغب في شراء السيارة يتم بيعها لي بثمن كذا او الماكينة، طيب ها هنا لو انت ذكرت الثمن في العقد مدى محل النقد السابق، ان حال العين او السلعة هيتغير عند انتهاء العلاقة الإيجارية، الثمن ممكن يرتفع ممكن ينخفض، مسألة لا تنضبط. ان قلت بسعر السوق اصبح عندي جهالة في الثمن، لان انا ببرم العقد انا مش عارف الثمن بتاعها ايه، فبالتالي لم تسلم هذه الصورة من النقد السابق. لكن المجمع الفقهي الاسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي اجاز هذه الصورة من التعامل، لكن انا ارى ان هذه الصورة لم تسلم من النقد الذي وجه الى الصور السابقة، لانه النهاردة بقول انا هخيره بين اتمام العقد وبين انهائه وبين ان يبرم العقد عقد البيع. طب النهاردة انت بتخيره في ايه اذا كان هو العقد هو مش عايز يجدده ما يجددوش، لكن انت حاطط له خيار انه يجدد. طب هو الراجل النهاردة الايجار اللي هيدفعه هيكون اكثر من ثمن المثل، وفي غبن شديد بالنسبة له ان حقيقة المعاملة ان هو ما دخلش يأجر، ده هو داخل يشتري بيشتري بالتقسيط. يبقى انت النهاردة بتحط لي الشرط دوت كشرط صوري، شرط ملوش اي وجود على ارض الواقع، علشان خاطر ان انا احاول اجد مخارج لنفسي في معاملة هي في حقيقتها انها بيع بالتقسيط، لكن انا استرها بعقد ايجار وليس الامر كذلك. من عارف ان هو داخل يشتري السلع وان انت بتحط له عقد الايجار ده هو عشان تضمن الحقوق بتاعتك، لكن حقيقة المعاملة التي يعلمها المولى سبحانه وتعالى ان هو لم يستأجر، وان لو هيستأجر مش هيستأجر بهذا الثمن، بل على العكس هيروح يستأجر بثمن ارخص من ذلك بكثير، وان انت في الاخر بتنقل له ملكية السلع. طب هيختار ان ينقل ملكية السلع، طب في الاخر بقى هيحدد الثمن امتى؟ ان حددته له في العقد ساعة ابرامه دخلنا في نفس المشكلة، ان حال المسمون هيتغير بعد 5 سنوات، وكيف تحدد له ثمن الشراء وانت تؤجر له؟ يبقى دخلتنا جمعت بين عقد البيع وعقد الايجار وهما لا يجتمعان. وان قلت حدد الثمن في نهاية العقد عند ابرامه، صارت الجهالة في الثمن قائمة لم تذهب. لذلك حاولوا ان هما بعد ذلك يوجدوا صورا اخرى، منها الصورة التي تعرف بعقد الليزنج، وصورة اللي هي الإيجارة المنتهية بالتمليك مع المشاركة المتناقصة، لتظهر حقيقة المعاملة جلية وأنها ليست أبدا إيجارة، وإنما هي عقد بيع بالتقسيط تم ستره. وإن شاء الله لانتهاء الوقت المخصص لنا نعرض لهاتين الصورتين اللي هي عقد الليزنج والإيجارة المنتهية بالتمليك بالمشاركة المتناقصة، ونعرض بأمر الله للحكم الفقهي للصور السبع التي ذكرناها، وذلك في اللقاء القابل إن أذن الله عز وجل لنا أن نلتقي على خير وأمد في أعمارنا بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.